بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال، ما زلنا في إصحاح واحد من عدد 20 نقرأ: الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. بعد ما قال لنا مصدر الحكمة الأب والأم، والأم قلنا الكنيسة، والأب قلنا الأب الروحي كمان مش بس الأب الجسدي، رجع يقول والحكمة مش واقفة بس عن دول، الحكمة بتنادي في كل حتة، واللي فاتح ودانه وفاتح عينيه هيستقبل حكمة من الشارع، من السوق، من كل حاجة بتحصل حواليه. قائلة: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ يعني في رسالة الحكمة بتقولها دايما لكل الناس، لغاية إمتى بتحبوا الغلط؟ الجهل هنا بمعنى كل حاجة غلط. احنا قلنا كلمة حكيم بمعنى روحاني، وجاهل بمعنى شهواني أو جزداني أو عالمي أو أرضي أو طبيعي. والمستهزئون يصرون بالاستهزاء، والحمقى يبغضون العلم، ارجعوا عند توبيخي، ها أنا دا أفيض لكم روحي وأعلمكم كلماتي. من الحكمة أن لما يحصل توبيخ الإنسان يرجع. في أول التاريخ كان في توبيخ إلهي بمنتهى الرقة والعزوبة لقايين. قايين اتغاظ، سقط وجهه، يعني بص في الأرض بغيظ وصعبت عليه نفسه، أم ربنا عاتبه نبهه قال له: لماذا سقط وجهك؟ أنت زعلان ليه؟ إن أحسنت أفلا رفع. وبعدين قال له: عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. هل رجع قايين عند توبيخ المسيح؟ ما رجعش. فكانت النتيجة مزيد من الأخطاء، الغضب عالي جواه، وصل أنه قتل هابيل. ولما ربنا كلمه بعدها تاني عشان يخليه يرجع برضه ما قبلش، وفضل فكر اليأس مسيطر عليه. إذا لو كنت حكيم اقبل التوبيخ. أحيانا الواحد يعتبر أنه محدش يوبخني، محدش يقول لي أنت غلطان، أنا كبير كفاية، أنا عارف الصح، انا ما محدش يشاور لي على غلط، الناس مش فاهمه. اوكي، تبقى مش حكيم، هتفضل طول عمرك جاهل لانك انت لا تقبل التوبيخ. كلنا بنغلط، في ايه لما حد يشاور لك على غلط؟ وبعدين لو شاور بزياده يعني حسيته بيظلمك، ما يجوز في جزء من الكلام مظبوط، ما كانش كل الكلام صح، يمكن جزء منه صح. فهنا ارجعوا عند توبيخي حكمه. الابن الضال قلبه وبخه، ضميره تعب لما حس انا افتريت، انا ايه اللي عملته في ابويا ده وايه اللي عملته في نفسي ده. هو وبخ نفسه على تصرفاته، عشان كده بنسميه الابن الشاطر. ليه؟ لما وبخ نفسه قام، يعني خد موقف وراجع لابوه واعترف بخطيته، بقى حكيم طبعا. لكن الابن الاكبر ما سمعناش انه قبل توبيخ ابوه. لما أبوه مثلا بيقول له: يا ابني أنت معي كل حين وكل مالي فهو لك، كان ينبغي أن نفرح، كان يصح نفرح، أخوك كان ميت وعاش. هل قبل الابن الأكبر التوبيخ؟ لو قبل التوبيخ يبقى حكي، هيدخل ويفرح بأخوه، ياخده بالحضن ويهيصه. لكن يبدو، لأنها كانت إشارة لليهود المتعجرفين، أنه لم يقبل التوبيخ. مشكلة من مشاكلنا في الزمن ده أن المتدينين أحيانا بيثقوا في نفسهم ثقة كاذبة، فبيعتبر نفسه عدال عيب خلاص، ما حدش يتكلم معه من كتر ما هو سمع وعارف أو بيخدم، بيعتبر نفسه فوق التوبيخ. طبعا ده بيبقى معسر ومتعب جدا للناس، أنه يكون متدين ولا يقبل أن أقرب الناس يعاتبه أو يشاور له على غلطة. طب ما أنت بتغلط، خليك حكيم وارجع، ارجع عند التوبيخ. ها أنا ذا أفيض لكم روحي. قلنا الامتلاء بالروح بالحكمة هو الامتلاء بالروح القدس، لأن المسيح هو الحكمة، فالامتلاء بالحكمة معناه روح المسيح ملي عقلك وقلبك. أفيض لكم روحي، لما الواحد يسمع صوت ربنا ويخضع ويقبل التوبيخ ويتنازل ويتراجع ويلوم نفسه، كل ده بيجعل الروح القدس ينسكب عليه أو يفيض عليه. أعلمكم كلمات، يعني أقول لك أكتر، لما ألاقي واحد بيسمعني أدي له أكتر، واحد ما بيسمعش أدي له إيه؟ خلاص، في واحد قافل ودانه ما بيسمعش ما بيقبلش، يبقى خسارة في كلام. وفي واحد لا، منتبه جدا لكل رسالة من السماء، يبقى ربنا يدي له أكتر. لأني دعوت فأبيتم، هو ما زال بيتكلم عن غالبية البشر. هنا سليمان الحكيم بيوصف ما تقول الحكمة عن البشر، فبيقول أنا دعيت. مين اللي بيكلم أنا؟ مين هنا؟ أنا الحكمة، لأن من عدد 20 بيقول الحكمة بتنادي، فبقى المسيح اللي بيكلم دلوقتي بيقول لأني دعوت فأبيت. يعني ربنا بينادي علينا بس احنا مش بنرضى نسمع. بيقول يا جماعة توبوا، صلوا، اشكروا، اتضعوا، سامحوا، حبوا، كل دي دعوات الحكمة صبح ظهر الليل ما بتبطلش، ولكن الناس تأبى انها تسمع. مددت يدي، برضو دي اشارة الى صليبه واشارة الى تجسده، وان الحكمة بتمد ايديها عاوزة تدي حكمة، ربنا عاوز يدلق حكمته على اولاده. مددت يدي وليس من يبالي، يعني الناس مش مقدرة غلاوة كلمة ربنا، مش مقدرة غلاوة معرفة ربنا، مش مقدرة جمال خدمة ربنا. بمد لكم ايدي عشان تمسكوا في خدكم السماء. ليس من يبالي بل رفضتم كل مشورتي. تبقى بتيجي مشورة صالحة، يبقى حد بيزقك على الخير، على السلام، على الكنيسة، على التوبة، وانت بترفض. ولم ترضوا توبيخي، بيكمل في اتجاه الايه، بيوصف المعاندين المنتشرين في كل جيل. أنا أيضا أضحك عند بليتكم. يعني إيه؟ هل يؤخذ الكلام هنا بحرفه؟ حاشا، لأنه ربنا هل بيشمت في الأشرار؟ الله محبة، ما عندوش غير كل الحب. لكن هنا بلغة الحكمة يعني إيه؟ يعني في قاعدة كتابية هامة جدا، عهد قديم عهد جديد كل الأجيال، ما يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا. طيب، واحد فضل يرفض 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 ويستهزئ، هذا المستهزئ بالحكمة لازم الأيام هتضحك عليه. هنا أضحك عليكم يعني إيه؟ أنتوا هتضحكوا الناس عليكم، أو الأيام هتضحك عليكم لأن أنتم ضحكتوا على الحكمة، سخرتوا بالحكمة، استقبلتوا الكلام بمنتهى السطحية، تريقتوا على المتدينين، تريقتوا على المتواضعين، بصيتوا للناس اللي واخدينها جد باحتقار واستهانة. خلاص الأيام هتضحك عليكم، هيجي اليوم اللي يضحك عليكم. عارفين زي الآية اللي قالها المسيح، ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستبكون. إن نوحوا وابكوا والولوا على شقاوتكم القادمة. ليه الكلام الشديد ده؟ لأن اللي واخدها ضحك ومش مقدر قيمة الوقت وقيمة العمر ومستهين برسائل التوبة، نهايته وحش، الشيطان هيضحك عليه، ففي الآخر يسخر منه. هنا مش السخرية أو الضحك مقصود ربنا ذاته، لا، لأن ربنا بيحزن على هلاك الأشرار، لا يشاء أن يهلك أحد، لكن مقصود زي ما انت ضحكت على الحكمة هيضحك عليك في الآخر، هيسخر منك، لأنه هتطلع في الآخر الغشيم اللي ما خدش حاجة من الفرص اللي جات. أشمت عندما جئ خوفكم، لما يترعب الناس في الدينونة في الآخر مفيش تراجع. بمعنى إيه؟ ما انت اللي جبته لنفسك، ما انت اللي وصلت نفسك لكده. هنا تلاحظوا كلام ابتدى يقلب بشدة شوي. طب وماله؟ ما احنا اتفقنا من أول إصحاح في عدد 7 مخافة الرب رأس المعرفة. يعني الكلام ده ناشف شوية، كلام يخوف. طب وماله؟ ما هو الخوف بداية الحكم، رأس الحكم. لازم تخاف، تخاف أنه تقف في يوم الدينونة بدل ما الملائكة تبص لك بإعجاب وتسمع اسمك من ضمن المطوبين والمباركين، تعالوا يا مبارك أبي، تفاجأ أنك محسوب من ضمن الجهال واللي إيه والأشرار وفعلة الاسم. طب ده شيء مرعب، ربنا يرحمنا. طب يبقى خدها جد دلوقتي، خاف كويس انك تخاف عشان تاخدها جد. احنا اتفقنا الخوف ده مرتبط بالحكمة جدا، لصيق الحكم. الشخص الحكيم يخاف من الدينونة، الشخص الحكيم يخاف من الكلام، يعمل له اعتبار ما ياخدوش كده بسطحين. إذا جاء خوفكم كعاصفة وأنتم وأتت بليتكم كالزوجعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق. يعني إيه؟ يعني في اليوم اللي الناس مرتاحة فيه، الأغنياء اللي بيدوسوا على الناس واللي بيكذبوا ويضحكوا إن هم ضحكوا على الناس، واللي بيسرقوا ويفرحوا إن هم خادوا حاجة الناس، هتيجي عليهم أيام زي الزوبعة، شدة، ضيق، عاصفة. ساعتها هيبقوا مرعوبين وخايفين ولا عزاء، ومفيش تغيير، لأن أنتوا في الوقت اللي كنتم مريحين ما استفدتوش من الوقت ده، ما عملتوش رحمة، ما خفتوش ربنا، يبقى هيجي عليكم أيام صعبة. فمزيد من التخويف أنه اللي بيختار طريق الغلط نهايته وحشة. طبعا مش هنقدر نجمل الصورة، ربنا بيحاول يخلي كل الناس يمشوا صح لكن ما بيجبرهمش، فاللي بيصر على الطريق الوحش، الطريق الوحش وحش مؤذي نهايته وحش. حينئذ يدعونني فلا استجيب. طب يا رب ليه؟ طيب لأنه الوقت خلص. يدعونني فلا استجيب دي ما تنطبقش على الأرض، طول ما أنت عايش لا ادعي ربنا يسمع لك، لكن حاسب لحسن نفسك اطلع منك، تيجي تقول له يا رب طب أنا كنت عاوز أصلي، طب ما صليتش ليه قبل كده؟ طب اديني فرصة أرجع الدنيا أصلح موقفي مع فلان، طب ما أنت خدت سنين فرص. طب بس أروح الأرض، لا الأرض ما تروح لهاش، أرجع الأرض عشان أطلع فلوس للخير، وما طلعتش ليه قبل كده؟ فهنا بيقول يدعونني فلا أستجيب، يعني لما تفوت الفرص يبقى ربنا مش هيسمع. مش هيسمع ليه؟ لأنه كان مديك آلاف من الفرص يسمعك. ما تقول له ارحمني دلوقتي يسمعك، غيرني يسمعك، ساعدني أعمل كذا يسمعك، أنت كمان تاخد موقف يستجيب ليك، لكن أنت عمال تضيع كل المواقف. حينئذ يقصد يوم الدينونة، يوم النهاية. حكى لنا القديس بولس عن قصة عيسو. عيسو استهان بالبركة والبكورية من صغر. عيسو كان شخص بتاع دنيا ملوش في ربنا، ومن زمان عارفين حكاية لما كان صغير وحكاية طبق العدس اللي باع بيه البكورية، يعني ايه ولا فارق معايا بكر ولا غير بكر، يعني انت مش مصدق ان البكر له بركة خاصة، مش مصدق كلام ابوك وجدك، مش مصدق كلام ربنا، لا مش مصدق، يبقى واضح عدم الإيمان هنا. سنين وبعدين اتسرقت منه البركة بقى، المرة الأولانية هو بيعها، مرة تانية لا اتسرقت منه يعقوب مكر سرق، وبعدين بدموع عينيه بقى يقول لأبوه أما بقيت لي بركة؟ قال له لا، من البركة اللي نفسك فيها لا راحت خلاص، راحت لأن بقالك سنين انت بايع، بقالك سنين انت مستهين، انت لا بتكلم ربنا ولا بتسأل ابوك وجدك عن طريق ربنا ولا عاوز تعدل في نفسك. خلاص جه الوقت اللي طلعت البركة كانت من نصيب يعقوب. فهنا يقول طلبها بدموع لكن ما خدهاش. ده ما ينطبقش علينا واحنا عايشين، لا ينطبق علينا في نهاية العمر. لو واحد طول عمره ما بيحاولش، ما بيجهدش، ما بيسهرش، ما بيصليش، ما بيرجعش لربنا، ممكن يكتشف الاكتشاف المهم بس في آخر لحظة، ساعتها ما فيش فايدة خلاص. ليه؟ لأنك أنت خلصت رسالتك، لو قبلها بدقايق يمكن زي اللص اليمين. فهنا بيقول يدعونني فلا أستجيب، يبكرون إلي فلا يجدونني. فكرنا برضو بمثل العذارى الحكيمات والجاهلات، فاكرين الجاهلات رجعوا يخبطوا على الباب افتح لنا افتح لنا، قال لهم أنتم مين؟ معرفكوش. ازاي ما تعرفناش؟ احنا سهرانين وكنا مستنينك وكنا جاهزين ولابسين ما اعرفكوش. اذهبوا عني لا اعرفكم. طب ما هما بيطلبوا بس بيطلبوا متاخر. عشان كده كتاب بيقول حكمة جميلة، يقول اليوم اليوم إن سمعتم صوته إيه؟ تقولش بكرة أبدا، إياك تقول بكرة، تبقى بقيت جاهل على طول. لو ناوي تاخد قرار في حياتك خده النهاردة. لو هترجع لربنا ترجع النهاردة. لو هتقفل باب غلط تقفله النهاردة. لأن كل تأجيل معناه جهل، معناه أنت بتغامر بأبديتك، معناه ممكن تيجي اللحظة اللي تيجي تقول ما خلاص الكلام ملوش قيمة، تبقى انتهت الفرصة. طب ما ده شيء يخوف، ما هو ده بس ما دي الحقيقة والحقيقة تخوف. ألا يخيفكم يا أحبائي أن أغلب البشر هيهلكوا؟ مش ده شيء مخيف؟ هل دي إرادة ربنا؟ حاشا، لا، ده بيبكي. الله يريد الجميع يخلصون، لكن أعلن لنا خبر هام مخيف أن الغالبية لن يخلصوا. ليه يا رب؟ طيب مع أن إرادتك صالحة، عشان جهلهم عندهم كبرياءهم. هل ما خدوش فرص؟ خدوا فرص بعمرهم. لما يقول ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك وإيه؟ كثيرون يدخلون منه. يعني الكثير مش هيوصلوا، هيوصلوا للهلاك للأسف. أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. هل دي تنسب لله كخطأ؟ لا حاشا، ده تنسب له كفضل أنه إدى البشر حرية وغرقهم فرص ومتعهم بنعم وشاور لهم على الطريق ومستعد للغفران كل يوم وكل لحظة ويعطي بسخاء ولا يعير، ما يقولش اديت قبل كده. طيب كل ده ما استخدمهوش، هل يلام الله؟ تصور عندك موظف متعب من أول يوم، وبعدين اديت له تريننج او دربته كويس، دي له مرتب كويس، حطيته مع ناس كويسين، بتدلع بيشتغلش، مفروض يترفض، انظرته ما تعدلش، انظرته تاني ما تعدلش، غيرت موقعه واديت له مكان تاني يشتغل فيه ما بيعملش حاجة، وبعدين جالت اللحظة اللي اترفض، هل يلام صاحب الشأن بعد ده كله؟ هل يلام الله على هلاك الأشرار؟ استغرب النهاردة الناس تقول ليه ربنا سايب الناس تروح جهنم؟ سايبهم يروحوا جهنم؟ انتوا ما شفتوش الصليب؟ انتوا ما فهمتوش التجسد؟ انتوا ما عرفتوش يشرق شمسه على الأبرار والأشرار؟ ازاي تقولوا سايبهم يروحوا جهنم؟ لا مش سايبهم، ده بيعطل طريق جهنم بكل الطرق، ده مسهل علينا طريق التقوى مش طريق جهنم، مسهل علينا، والحضن الواسع بتاعه يخلينا نرجع في أي لحظة، بس في الآخر فيه رادع في وقت. لأنهم أبغضوا العلم، العلم هنا بمعرفة علم الله، يعني إيه؟ مش عاوزين يفهم، مش عاوزين يرجعوا لربنا، مش عاوزين يصدقوا أنه ليهم ديان هو اللي خلقهم وهو اللي خلصهم. ولم يختاروا مخافة الرب، يبقى رجعنا لنفس النقطة. ليه الناس بتعند؟ ليه الناس بتفتري؟ ليه الناس مش بتتوب؟ ليه الناس بتقعد تقضيها ضحك ودلع؟ عشان في طريق اسمه مخافة الرب، مش عاوزينه. مخافة الرب يعني نصلي كويس، يعني نحاسب نفسنا، يعني نبعد عن الشر، يعني نقول حاضر يا رب. ما ده اسمه طريق مخافة الرب، مش عاوزين. لم يختاروا مخافة الرب. إذا مخافة الرب اختيار، مخافة ربنا لا يجبر عليها الإنسان، إنما الإنسان بيختار أنه يعيش في خوف ربنا أو يتجاهل خوف ربنا. لم يرضوا مشورتي، شوفوا الحكمة بتعن، بيقول أنا حاولت، مش عاوبهم كلامي، مشورتي مش داخلة دماغ. رزلوا كل توبيخي، زي اليهود في زمن المسيح كان يوعظ ويعلم، وفي الآخر قلة قليلة اللي تاخد الكلام باهتمام والباقيين ما يعملوش حاجة. فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم، اللي هي ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. يأكلون من ثمر طريقهم. واحد بيزرع زوان متوقع عنب وهيطلع زوان، واحد بيزرع سم هيطلع سم، واحد بيزرع برتقال هيطلع برتقال، يعني وكل حاجة بتزرعها هتطلع زيها. فواحد بيعمل خير يتلاقي بالخير، واحد مصر على الشر متوقع ايه في النتيجة غير شر. فهنا بيقول يأكلون من ثمر طريقهم. يبقى ربنا إله عادل، ما ينفعش يعني يجبر إنسان على خير هو رفضه طول حياته، يبقى برضو ظالم لو عمل كده. لو أجبر الله الناس على ملكوته يبقى ظلمهم، لأن هم رافضين ملكوته طول حياتهم. واحد بيقول لك أنا مش عاوز الراحة، مش عاوز السماء، مش عاوز الحب والخير والأدب والجمال والحق، أنا مش عاوز ده، عاجبني الشر. طب ما هو مؤذي، معلش عاجبني، طب خلاص. ويشبعون من مؤامراتهم لأن ارتداد الحمقى يقتلهم. يعني إيه؟ الأحمق يرتد عن الصح. ليها مثل بلدي عند اليهود، مثل قاسي شوي، قالوا القديس بطرس، يقولوا إيه اليهود عن اللي يرجع تاني للخيبة بتاعته كل ما يمشي خطوتين؟ يقولوا كلب عاد إلى قيئه، وخنزيرة مغتسلة إلى مراغات الحمأة. يعني العربي صعب شوية، هي بالبلدي يعني إيه؟ الكلب يتقيأ ويرجع يشم القيء بتاعه، والخنزيرة يحموها تتضايق تجري على الطينة تتبرق في الطينة. يعني إيه؟ لا مؤاخذة، مش وش نظاف، يعني مش بتاع حاجة كويس، مش نافع معاه يتعدل. فهنا ده اسمه ارتداد الحمق، يعني بيرتد، يعني واحد يمشي خطوة وبعدين يحن للخبط. طب ما انت مشيت خطوة ما تكملها. هنا عشان كده يسمى حمقى، لأنه من الحماقة أن ترتد عن الصح. يعني بدل ارتداد هنا يعني تلف وترجع، بدل ماشي خطوة لقدام ترجعها ليه؟ تبقى أحمق ما تكمل. ارتداد الحمقى يقتلهم، يبقى عملهم هو اللي بيقتلهم. يبقى الإنسان يهلك باختياره، يهلك بعمله، يهلك بإصراره على الشر. وراحة الجهال تبيدهم، برضو حكمة تاني. الجاهل يطلب الراحة فقط، الحكيم لا يطلب الراحة. الجاهل عاوز يأكل ويشرب وينام ويتلذذ بالدنيا، جاهل لأنه عارف أنه هيموت، وعارف أنه دي عيشة حيوانات، ما الحيوانات بيعيشوا كده. فراحة الجهال تبيدهم، بينما الحكيم بيقول لا، أنا أتعب النهاردة وارتاح بكرة. النهاردة وقت تعب مش وقت راحة، يومين هنقضيهم وهيخلصوا، خليني أعمل المظبوط. إيه المظبوط؟ أقرب من ربنا، أخاف ربنا، أحط كنز في السماء، أطلب ملكوت الله وبره، أحب الناس، أشترك مع المسيح في ملكوته، أجمع معاه. يبقى ده اختار التعب. اللي بيختار التعب لا يبات. التعب أشكال والوان، ما هو ترك الخطية متعب. ترك الخطية مش سهل برضه. إنك تمنع نفسك من الغضب أو الشهوة أو الإدانة، ما فيها مجهود، طب وماله؟ أنت اخترت التعب. خدمة الناس متعبة، بس أنت اخترت التعب. الصوم والصلاة متعبين، بس أنت اخترت التعب. واحد بقى لا عاوز يصلي ولا يصوم ولا يجاهد مع نفسه ولا يتعب مع ناس، يبقى راحة الجهال تبيده. أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. يعني إيه؟ النهاردة في خوف وقلق مستمر أو كتر في الزمن ده، جزء منه أساسي هو سطحية العلاقة بربنا. بعد الناس عن ربنا بيخلي الناس خايفة، خايفة من الشر، خايفة من الأيام، خايفة من بشر زيهم، خايفة من المفاجآت، لأنه هو حاسس أنه ماشي غلط. لكن اللي ماشي صح حاسس أن ربنا في ظهره، فمش خايف. خايف ليه؟ ما هو ربنا مسؤول عنه وبيلم وراه، وهو متحامى في ربنا. فقليل الخوف. لما تلاقي خوف وقلق زيادة في حياتك، إما ضعف إيمان أو قلة توبة أو الاثنين، يا ضعف إيمان يا قلة توبة، علاجها الصلاة، علاجها مزيد من التوبة والجهاد، فالقلق يروح. فهنا بيقول المستمع لي يسكن آمنا من الأمان. الأمان صفة ملازمة للتائب والمؤمن، الشخص اللي عنده إيمان بربنا وعنده توبة مستمرة، شخص جوه قلبه أمان، يستريح من خوف الشر. تلاقي الناس مرعوبة من الشر وهو يقول مش هيحصل حاجة وحشة، اللي معانا أقوى من اللي علينا، كل الأشياء تعمل معا للخير. يستريح من الخوف، لأن الخوف له عذاب، الخوف بيعذب الواحد، عذاب غير جسدي بس عذاب، لأنه مش عارف ينام، مش عارف يفكر، فمتعب نفسيا. ثم هو ده بسبب الخطية، بسبب البعد عن ربنا. المستمع لي يسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. صح التاني، يا ابني إذا انقبلت كلامي. خلي بالكم احنا قلنا الإصحاحات الأولى عنوانها الأساسي التحفيز على الحكمة، الترغيب في الحكمة. يعني الغرض الأساسي من الإصحاحات الأولى، يا ناس اطلبوا الحكمة، انشغلوا بيها، ركزوا فيها، اتعلموها، لأن هي دي طريق السماء. فهتلاقوا في معاني بتتكرر، والتكرار يعلم الشطار، والتكرار صفة للتعليم الإلهي عموما. يعني إيه؟ هل المسيح لو المجد كان بيقول كلام جديد على طول؟ لا، كتير من كلام المسيح له المجد كان بيكرر حاجات قال، لأن الوصايا أغلبها حوالين محبة ربنا ومحبة الناس. لكن لأن الناس بتنسى، محتاجة كل شوية يفكروها، إذن في تكرار، بس تكرار ممكن يكون بألفاظ أو معاني أو جمل جديدة، بس هي نفس المعاني برضو. عشان لو واحد قال لي مش دي شبه اللي قلناها من مرتين كده، اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، هيرجع يقول يا ابني إن قبلت كلامي. طب ومال؟ أيوة قريب لنفس المعنى، لكن التكرار ده لأنه فيه إلحاح، زي ما ربنا قال لحوا علي في الصلاة، هو بيلح علينا بالصح. الحكمة بتلح، بتكرر، يا حبيبي أشكر، جرب بس حياة الشكر وشوف، يا ابني سامح. طب أنت مش مسامح، لازم هيقولك تاني وتالت وخامس وعاشر، يا حبيبي سامح أخوك. يبقى الإلحاح الإلهي مش غريب على ربنا، يقرع كما أن احنا بنقرع على بابه في الصلاة، هو كمان يقول أنا واقف على الباب وإيه وأقرع. أقرع يعني أنا كمان بعيد وزيد ولح عليكم. يا ابني إن قبلت كلامي، بص التعبير المهذب ده، لو قبلت كلامي لهذه الدرجة، يعني ممكن واحد يقول له يا رب مش قابل كلامك، ممكن. إن قبلت كلامي يعني لو حسيت أن أنا بقول كلام كويس، اقتنعت وخبأت وصاياي عندك، يبقى في قبول، وبعدين خطوة أعمق شوية أنك تعمل إيه؟ تخبي بقى، زي المزمور اللي بيقول خبأت كلامك في قلبي كي لا أخطئ إليك. يبقى الأول أنت بتقبل الكلام، زي ما أنتوا قاعدين دلوقتي بتسمعوا الكلام، بعدين ممكن كلمة من دول تاخدها تخبيها جواك بقى، تقول لا أنا محتاج دي بقى، كلمة دي أنا هخبيها، يعني هشتغل عليها، هركز فيها، هرجعها مع نفسي كل شوي، لأن واضح أن أنا عندي مشكلة في الحتة دي. إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك، خبيت وصاياي عندك، تعبير جميل. لأن هي الوصية تتخبى إزاي؟ هنا الوصية كأنها كنز. تصور واحد جاب لؤلؤة أو ألماظة أو حاجة غالية وقال لك إيه خبي دي عندك، لأن كلام ربنا لقالق غالي جدا، كنز، فالمفروض أنك تحطه في مكان وتقفل عليه، وتبقى دايما عاوز تطمن أنه في مكانه. خبأت كلام وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك إلى الفهم. يعني ودنك مفتوحة بتتعلم، بتميل ودانك، بتبقى عاوز تسمع أكتر، حتى لو بتسمع مرة تاني. في واحد يسمع الوعظة كذا مرة، هو لا مؤاخذة مش غبي يعني، وفاهم، سواء حاسس أنه محتاج يسمعها كذا مرة عشان تثبت، طب شاطر كويس، أو يقرأ نفس الإصحاح لغاية ما يحفظه، شاطر. يبقى ده بيعمل إيه؟ بيميل ودنه. أميلي أذنك، الإنصات وميل الودن ده معناه تركيز شديد. وتعطف قلبك على الفهم، يعني بتحنن قلبك على الكلام، يعني زي اللي بيقول لنفسه صدق صدق الكلام ده مهم، ركز ركز الكلام ده مهم. تعطف قلبك يعني بتزق نفسك زق، بتحاول تقفل الحواس عن المشغوليات البطالة عشان تركز في المفيد اللي هيفرق معك. إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم. تهيألي قلنا مرتين اللي فاتوا مفتاح الحكمة هو طلب الحكمة. قلناها، نقولها تاني. بمعنى إيه؟ كلكم عاوزين تطلعوا من سفر الأمثال وأنا معاكم بحكم، نبقى حكماء عشان نبقى محسوبين مع العذار الحكيمات، لأنه من غير حكمة هنهلك، حتى لو إحنا متعمدين ممكن نهلك. طيب، عاوز أبقى حكيم، أول حاجة قبل ما تقرأ كمان وتذاكر وتحفظ وتفكر وتراقب نفسك وتعمل كل اللي هنقوله، أنت المفروض ما تبطلش تقول يا رب اديني حكمة. ترفع صوتك إلى الفهم. يعني إيه؟ اللي بيرفع صوته ده العيل اللي بيزن. بيزن على إيه؟ على الرضعة، عاوز أكل. فطالما هو بيزن مامته بتجري تأكله. أو إحنا بقى بنزن، ترفع صوتك، يعني من جواك أنت عمال تصرخ يا رب ناقصني حكمة، يا رب عاوز حكمة، اديني حكمة. الزن ده حلو قوي ومفيد جدا، ترفع صوتك إلى الحكم أو إلى الفهم. إن دعوت المعرفة، يعني بتدعيها، تفضلي يا معرفة ادخلي. دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم. إن طلبتها كالفضة، كل الناس بتحب تكسب، تفضل اللي هي الفلوس، يعني كل الناس بتحب الفلوس، محدش ما بيحبهاش طبعا بدرجات مختلفة، ومحبة المال إيه؟ أصل لكل الشرور. إذا كان الناس كلها بتحب تجيب فلوس، طب ما أنت عندك حاجة أغلى من الفلوس، اطلب الحكمة أكتر مما الناس بتطلب الفلوس. هدي لكم تشبيه مباشر كده. تصور أن الساعة بتاعتك مثلا بأربعين جنيه، بخمسين جنيه، بمية جنيه، بألف جنيه، زي ما تطلع. فطبعا في ناس بتقعد تحسبها إيه؟ أفتح المحل ساعة تاني يدخل لي ميتين جنيه بس، أو أشتغل أوفر تايم برضو أزود مرتبي مش عارف قد كذا. يبقى هو دايما بيدي مجهود أكبر والمقابل دايما فضة فلوس. لو فكرت بنفس الطريقة مع الحكمة، لو ساعة زيادة للإنجيل هتبقى عندك حكمة أكتر كتير من اللي عندك دلوقتي. هل تطلب الحكمة كمن يطلب الفضة؟ يعني زكاة الناس لما يجي لها أوفر بقى في عرض كده يقول لك لا الساعة دي بقى بألف، لا ده احنا نتعب قوي بقى، كان ساعة بألف جنيه، لا نيجي على نفسنا بقى. يعني لما الرقم يعلى خلاص الواحد يقول تعب ساعة ولا كل ساعة. ده كل ده عشان بتبص الترجمة بالفلوس. طب في الحقيقة الأغلى من الفلوس الحكمة. إن طلبتها كالفضة، هو مش بيتكلم أنه طلب الفضة حاجة حلوة، بس بيقول التشبيه اللي الناس تفهمه، لأن كل الناس للأسف بتقيس الوقت والمجهود بالفلوس. فهو بيقول طب ما تقيسوا الوقت والمجهود بالحكمة، لأن تطلعوا حكمة قد كده لو اديتوا شوية وقت أكتر وشوية مجهود أكبر. بحثت عنها كالكنوز. تصور بقى أن في كنز هيكلفك سفر ويكلفك حفر ويكلفك مجهود، بس هيبقى عندك كنز زي بتاع زي اللي بيحكولنا عليه وإحنا أطفال، ده حاجات غريبة كده. وإذا بقى غني بقيت عمرك، طبعا تقول أنا ممكن أتعب أو أعمل أي حاجة. ثم تبحث عن الحكمة بحثك عن الكنوز. يبقى هنا كل ده ترغيب في الحكمة، يا جماعة اهتموا أن تكونوا حكماء، حكمة نازلة من فوق، حكمة إلهية روحية، مش حكمة أرضية نفسانية شيطانية، حكمة بتاعت ربنا يسوع نفسه، مش بتاعت علماء هذا الدهر ولا حكماء هذا الدهر. الذين يبطلون، يعني كل ده باطل، لكن في حكمة بتاعت المسيح نفسه. ينفع تاخدها؟ ينفع، بتدور عليها، اتعب فيها، اشتريها، حوش لها، اعمل لها مجهود، ده انت بتعمل في الدنيا اكتر من كده عشان فضة وكنز. ان بحثت عن، ان طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب. وكأن الكنز الاول، الفصل الاول، الباب الاول، الدرس الاول في اقتناء الحكمة، ارجع تاني لكلمة ايه؟ مخافة الرب. عشان تقول واحد طلع أول سلمة في الحكمة معناه قلبه اتملى خوف ربنا، دي بداية الكلام. لو ما فيش خوف ربنا يبقى تأكد أن الحكمة اللي بيحكي فيها دي مش بتاعت ربنا. ياما حكماء ليهم شكل الحكمة بس ما لهمش علاقة بحكمة ربنا، ممكن يبقى مكر، ممكن يبقى دهاء، ممكن يبقى علم من هذا الدهر، لكن ده دول ما بيعرفوش ربنا في الآخر. حينئذ تفهم مخافة الرب، حينئذ دي تعود على ايه؟ اطلب الحكمة، اتعب، اسعى، اعمل مجهود. يبقى مجهود صلاة ومجهود تخزين، ده يخليك تفهم ربنا او تمتلئ بالحكمة فتفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. يبقى هتلاقي معرفة ربنا لما تطلب الحكمة وتسعى، لأن الرب يعطي حكمة. آية جميلة أوي. ليه؟ لأن ربنا بيحب يدي الحكمة، بيحب. تصور أنت أب وعندك شاب كده 10 سنين 15 سنة في المدرسة، وبعدين طول عمره يطلب كورة، يطلب مش عارف ألعاب، يطلب حاجات التكنولوجيا الجديدة، والمذاكرة ضعيفة، وبعدين مرة جاي يقول لك يا بابا عاوز الكتاب الفلاني، ده انت تلاقي نفسك سعيد قوي، لانك كنت عمال تجيب له الحاجات اللي بيطلبها وانت مش مبسوط لانه مش مركز في مذاكرته ومش متفوق. يوم ما يطلب منك حاجة انت كان نفسك تديها له بس مش عاوز تفرضها عليه، هتبقى سعيد جدا وانت بتديها له. فربنا كأب يحب يدي عياله حكمة لان دي طريق السماء، لان كده هيبقوا شبهه. هو بيدينا جنبها أكل وشرب وصحة وستر، بس كل ده مش هو اللي نفسه فيه. اللي نفسه فيه الرب يعطي حكمة. في يعقوب 1 يقول من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له. ليه؟ لأن ربنا بيحب يدي حكمة. فكل مرة أنت بتطلب الحكمة أنت متأكد أن ربنا وكأنه ابتسم لأنك بتطلب حاجة على مزاجه. زي اخيرا خدت بالك تطلب حاجه تفرحني، فيبقى عاوز يديك طبعا اللي انت بتطلبه لانك حسب مشيئته تطلب بالظبط اللي نفسه يديهولك. ملهاش علاقه بالسن ولا الخبرات، ليه علاقه بالتواضع. لو انت متواضع وعارف انك صغير وخايف، خايف تفقد ابديتك، لن تكف عن طلب الحكم. مش هيجي يوم يفوت منك ما تقولش يا رب اديني حكم، يمكن ما تجيش ساعة لأنك حاسس أنك خايف، خايف من الدنيا دي تضحك عليك، خايف تمشي ما توصلش في الآخر، خايف تتكعبل تعسر حد أو حد يعسرك، خايف تقول كلمة تطلع غلط، خايف تاخد قرار غلط. خوف ربنا يجعلك تطلب الحكمة والرب يعطي حكم. من فمه المعرفة والفهم، من فمه يعني ربنا بيقول حكمة. لو ركز في كلام الإنجيل وتعليم الكنيسة، من فم الله تخرج المعرفة ويخرج الفهم. استغرب في الزمن ده الناس تقرأ نوبل القصص وتقرأ علوم وتقرأ كتب ومراجع وتفتح كمبيوتر وتدخل على سايتس وتبقى عندها شهوة المعلومات. طب وكلام ربنا وطريق السماء والوصايا الإلهية ملهاش شعبية، مش عاجبة ناس كتير، أو يتصور أن هم عارفينها نظري ويكتف. من فمه المعرفة والفهم يذخر معونة للمستقيمين. يعني ربنا لما يلاقي واحد طالب الحكمة يعينه في كل حاجة. لما الواحد يصلي كتير يا رب اديني حكمة، يذخر له معونة، يعني محوش له هلب، محوش له معونة إلهية ما يتخيلهاش، يعينه بقى على غربته، على شغله، على بيته، على نفسه، على كل حاجة. ده المين ده اللي بيطلب الحكمة. إذا طالب الحكمة هو نفسه حكيم. طالب الحكمة عن طريق الصلاة أو التلمذة هو شخص حكيم. أما اللي مش بيطلب حكمة في صلاة ولا بيطلب حكمة بالتلمذة هو شخص جاهل، لأنه فاكر نفسه حكيم وهو مش حكيم. يذخر معونة للمستقيم المستقيمين هو مجن للسالكين بالكمال. يعني ربنا يبقى ترسك، الترس والمجن دول الحاجات اللي بيحتمي فيهم الإنسان. إذا كنت إنسان تطلب الحكمة بالتلمذة والصلاة، ربنا هو ترسك، هو صخرتك، هو سلاحك، هو أمانك، هو مسؤول عنك. الشياطين ما يقدروش يقربوا عليك، ما يقدروش يضحكوا عليك، ما يقدروش يدخلوا بيتك. لما بيتك يتهز يبقى ناقصك حكمة، لما علاقاتك بالناس بتتلخبط يبقى ناقصك حكمة، لما تقع من خطية الخطية الخطية يبقى ناقصك حكمة. مش محتاج تفهم. لما توعد ربنا كل شوية ومتعملش حاجة يبقى ناقصك حكمة. لما كل شوية تاخد قرار ويطلع غلط ويكلفك كتير يبقى ناقصك حكمة. انت محتاج ايه اكتر من كده يثبت لك انك محتاج حكمة؟ هو مجن للسالكين بالكمال. سالكين بالكمال يعني ايه؟ اللي دايما في وضع طلب حكمة، اللي يعني بيغلطوش في الاخر، لان اللي بيطلب الحكمة كتير هيلاقي نفسه ما بيغلطش. بيسلك بالكمال يعني لا يكتفي انه عامل حاجة كويسة، لا عاوز كل حاجة صح. الحكمة تجعلك كاملا، كاملا على قد مستواك كإنسان. يعني ايه؟ مفيش كلمة تطلع غلط، مفيش تصرف يطلع غلط، شوية شوية هتوصل لكده. هي الحكمة بتوصل لكده حتى لو انت مستبعد او الصورة دي. لا، ما هي مش شغلتك. لما ربنا يديك حكمة تسلك بالكمال، فتلاقي نفسك الغلط كله عمال يقل يقل لغاية ما يختفي. لنصر مسالك الحق، يعني عشان تمشي صح وتبقى ايه؟ منتصر دايما. وحفظ طريق أتقيائه. إذن الحكمة طريق للكمال، طريق للتقوى، طريق للاستقامة. يبقى مجرد تبقى حكيم ربنا عليه الباقي كله، هو اللي بيكملك وهو اللي بيشيل عنك واللي بيستر عليك وهكذا. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة، كل سبيل صالح. معناها كمان احنا قبل كده قلنا بنقول تاني ان الحكمة مش بس تصرف وكلام، الحكمة فيها نوع من الفهم، بتشوف الامور في حجمها الصح. اغلب الناس من الناحية الروحية عندهم نظرهم ملخبط. فاكرين الرجل اللي كان اعمى والمسيح خده يتمشى به وبعدين حط شوية طين على عينيه وقال له شايف ايه؟ قال له ابصر الناس كايه؟ أشجارا يمشون. فده بيفكرني، تعرفين في مرايات مقعرة ومرايات محدبة، تبقى مطلع الواحد كده طويل قوي وهو أوزع قد كده، أو مطلعات خين قوي وهو رفيع، أو العكس. مثلا واحد يبقى تخين قوي نفسه يبقى، سيشوف نفسه في مراية من دول عيني رفيع خالص، فما يبقى مبسوط من روحه. أغلب الناس نظرهم لخبط، يعني إيه؟ مش شايفة الأمور صح، حكمها على الأمور مش مظبوط، عندها مبالغات في أمور وعندها تهاون في أمور. ممكن يبقى موضوع خطير جدا وشايفه حاجة بسيطة، وموضوع تافه جدا يبقى واكل عقله جدا. ما هو ده كله نوع من الجهل. الحكمة تعمل ايه؟ الحكمة تعمل التوازن ده بقى، تخليك شايف كل حاجة في حجمها الصح. فيبقى في حاجة مهمة فعلا أولوية، في حاجة مش مهمة. لكن انت احيانا ملخبط ده على ده، المهم زي اللي غير مهم. طب ما نقص حكمة في حاجة تدخل السماء غالية قوي واكل عقلك تبقى حكيم، وفي حاجة تافهة جات ما جاتش ما تفرقش، ليه تشغلك دي؟ خليك حكيم. اذا الفهم معناه جزء من الفهم انك تضع كل شيء في مكانه الصحيح، في حجمه الصحيح. تضع الصلاة مثلا في حجمها الحقيقي انها اهم حاجة، تضع المحبة في حجمها الحقيقي اهم حاجة، انما الفلوس في حجمها الحقيقي تحت رجلينا، ومقتنيات هذا الظهر كلام فارغ، كل ده كلام فارغ. حجمه الحقيقي ما يشغلكش ولا لحظة، لا لبس ولا عربيات ولا مباني ولا ارقام في البنك. حجمه الحقيقي انه بينتهي بنهاية عمرك، كل ده مش هتاخده معك، لكن الصلاة والمحبة انت واخدهم معك. فاذا الفهم معناه تفهم حتى لما يكون قدامك شخص بتفهمه بسرعة، تعرف هو يعني المسيح لو المجد المسيح بص على السامرية، الناس شايفها ست وحش، انما المسيح لو المجد ابو الفهم يعني سيفه إنسانة جعانة للحب، الدنيا تعبت وجعانة للأمان، إداها شوية احترام خفت وبقت إنسانة عدلة وزي الفل لأنه فهمها. بس الناس ما عندهاش فهم، الناس شايفين زكا ده الأناني الطماع البخيل المفتري. المسيح فاهم إن زكا ده بني آدم جعان حب، أول ما لقى حب واهتمام ساب فلوسه كلها في نفس اليوم لأن المسيح عنده فهم. إنما الناس كلها ما كانتش فاهمة كده، شايفين زكا ده حاجة وحشة وخلاص. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. ما زلنا في التحفيز، فبيقول إذا دخلت الحكمة قلبك، تعال بقى نتخيل منظرك وانت حكيم، احلم كده وقول يا سلام بقى لو ربنا ملأ قلبي حكمة زي سليمان. شوف بقى يبقى الوضع ايه. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، يعني بقت معرفة الله لذيذة، يعني بقى أجمل حاجة عندك تقعد تقرأ الإنجيل أو تكلم ربنا أو تعرف ربنا عن طريق الآباء والقديسين، ألذ حاجة كويس دي سكة المعرفة. تخيل نفسك في الحالة دي إنك بقيت حكيم وتتلذذ بمعرفة الله. العقل يحفظك، أول بركة مخك ده ما بيشتش خالص وما بيسيبكش تاخد ولا قرار غلط. العقل يحفظك، العقل ده نور، فلما العقل ينور يحفظك من أي حفرة. الناس كلها تقع وانت ما بتقعش، والناس داخلة في مشاكل طول النهار وانت ما عندكش منها. ليه؟ العقل يحفظك لأن الحكمة ظبطت العقل. والفهم ينصرك، يعني ايه؟ كل حاجة تعملها تمشي صح، كل موضوع تدخله تطلع منتصر، دي كلها بركات الحكمة. تصور نفسك ناجح على طول، منتصر على طول، ما عندكش مشاكل خالص، ايه ده؟ يا ريت كلنا كده. لإنقاذك من طريق الشرير، يعني تبقى في مؤامرة بتتعمل عشان تقع ما تقعش. ليه؟ لأن الحكمة مالت قلبك وانت بتتلذذ بالمعرفة. يوم ربنا يحميك من المؤامرات والحفر والمكايد اللي تحاك ضدك. ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، مين فيكم ما اتضحكش عليه بكذبة؟ محدش. يا ما اتضحك علينا وتغشينا وتكذب علينا وصعب علينا من الكذب اللي بنتكذب بيكذبوا بيه علينا. إنما إيه رأيك إن كل ده ممكن يقع لو اتمليت حكمة؟ فعلى طول بمنتهى الحكمة تفرز اللي بيتقال ده كذب. ما هو مع الحكمة في حاجة اسمها الإفراز أو التمييز، يعني من غير مجهود مع الحكمة النازلة من فوق ومن غير روح إدانة وبمنتهى الحب للناس تبقى بتتكلم مع شخص ومن أول لحظة تميز إنه بيكذب عشان ما تمشيش وراه في سكة غلط. ومع كده قلبك زي قلب المسيح، بتحبه ومشفق عليه لكن مش مصدق وعارف إنه بيكذب. والعكس، ساعات تكذب واحد ويطلع الواحد ده مش كذاب، تبقى أنت وقعت في إدانة، وقعت في ظلم ولخبطت الدنيا، كذبت واحد مش كذاب وصدقت واحد كذاب. ده اسمه إيه ده؟ نقص حكمة طبعا. فإذا لذت المعرفة لك وتمليت حكمة مفيش كذبة هتخلي عليك، فهتبقى زي اللي شايف الناس كده إيه، بعينين دقيقة جدا كاشف أسرارهم كلها، فمحدش يعرف يضحك عليك أبدا. لإنقاذك من طريق الشرير من الإنسان المتكلم بالأكاذيب التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلم، يعني محدش ياخدك في سكة غلط، محدش يقدر يزحلقك انت ما بتتزحلقش. ده كل ده لو بقيت حكيم. الفرحين بفعل السوء، ده بيوصف الأشرار اللي نفسهم ياخدوا كل الناس وراهم. المبتهجين بأكاذيب الشر. إذن الحكمة تدي لك نوع من الحصانة ضد كل الشياطين، ما تبقاش بتقع في ولا حيلة، فيش ولا شيطان، ولا شيطان كبرياء يضحك عليك، ولا شيطان صغر نفس يضحك عليك، لا شيطان شهوة يشدك، ولا شيطان حب مال يشدك. انت ايه، ما بتتغلبش؟ ليه؟ فيك ايه زيادة؟ فيك حكمة. فتلاقي ببساطة خلاص ما بقاش في حد قادر عليك من الشياطين. التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء، المبتهجين بأكاذيب الشر، الذين طرقهم معوجة معوجة وهم ملتوون في سبلهم، لإنقاذك من المرأة الأجنبية، من الغريبة المتملقة بكلامها. في زمن سليمان وفي كل زمن، بالذات الكلام كان للشباب، أو يا ابني يا ابني، فكأنه بيكلم سن حساس شوي، فبيقول له مين اللي ينجو من مؤامرات الشهوة. المرأة الأجنبية هنا دايما رمز يعني للشهوة الوثنية، لأن الوثنية كانت دايما مرتبطة بالإباحية. فاكرين مشورة بلعام؟ بلعام ده أشار مشورة واحدة، قال لهم دخلوا بنات وحشين وسط اليهود يوقعون في الخطية، ربنا يغضب عليهم. موضوع بسيط، مشورة شيطانية لدرجة الحمار نطق ساعتها، وبلعام ده هلك، بالرغم أنه كان في الأول كان نبي، لكن من نهايته وحش بسبب المشورة بتاعته. المشورة دي معناه أن اللي يمشي وراء الشهوات الجسدية مخه يقف، يبقى أقل من الحمار. هي ببساطة المعنى كده، بقى أقل من الحيوان الأعجم اللي ما بيفكرش. طب مين بقى اللي يعني يعدي من كل الشهوات دي وما يقعش فيها؟ الحكيم، الشخص الحكيم، لإنقاذك من المرأة الأجنبية. طبعا هنا المرأة الأجنبية معناها العلاقة الردية، أي علاقة مش في النور، أي علاقة خطية. والغريب أن سليمان اللي قال كده وقع في الموضوع ده، بعد سنين من الكلام اللي قاله ده بقت الأجنبيات هم اللي شغلينه، فلقيناه واحد تاني بقى يبخر للأوسان. فين عقلك يا سليمان؟ فين حكمتك؟ ده انت كان يضرب بيك المثل. لا، هو صدق في روحه انه كويس، وترك التواضع اللي يخليه دايما بيطلب الحكمة، فضحك عليه من ستات أجنبيات وكاد يهلك لولا رحمة ربنا لما فاق وتاب قبل آخر حياته. لإلهنا كل مجد وكرم.